السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فما زلنا في حديثنا عن البيوع ونتكلم بأمر الله عز وجل في هذه الحلقة بأمر الله سبحانه عن الخيار في عقد البيع، ونبين بأمر الله سبحانه، ولكن بعد أن نقدم بمقدمة يسيرة أن رب العزة سبحانه وتعالى جعل المعاملات في إطار العبودية لله سبحانه. المعاملات، ليس المرء حرا في أن يتعامل كيف شاء، ولكنه مقيد بأوامر الله سبحانه ومقيد بنواهي الله سبحانه، فينبغي أن يمتثل لأمر الله وينبغي أن يجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ثم بعد ذلك، فإن من رحمة الله عز وجل بالعباد أن أقال من يتعثر منهم. ربما يقدم الإنسان على معاملة ويتبين له أن الخير في غيره، أو يندم على أنه باع هذا الشيء، والندم يضطره إلى أن هو يطلب الإقالة من أخيه فيأبى أخوه فتحدث بينهما نفرة. فمن رحمة الله عز وجل بنا أن جعل هذا الخيار في عقد البيع، والخيار هو إمضاء أفضل الشيئين بالنسبة للإنسان. وكذلك المشتري ربما يقدم على الشراء في ظرف معين ثم يندم بعد ذلك على مشترى هذا الشيء. ولذا من رحمة الله سبحانه بعباده أن جعل لهم في الأمر سعة، جعل لهم فسحة لكي يعدلوا عما أقدموا عليه، وهذا ما يعرف بالخيار كما سنبين بأمر الله سبحانه. وأيضا قد يتعرض الإنسان لنوع من الغش أو نوع من الغبن، يشتري تحت تأثيره، وها هنا نجد أن المولى سبحانه شرع له خيار الغبن، كما يحدث في بعض الأحيان حينما يأتي إنسان يسمى بالناجش يزيد في ثمن السلعة من أجل أن يحفز الناس على الشراء، فيدخل أحد الناس ليشتري ويفاجأ بأن ما اشتراه قد غبن فيه واشتراه بأكثر من ثمنه. هذا نوع من الغش، ولذلك شرع الله سبحانه خيار الغبن، أي خيار لمن غش ووقع في هذه المعاملة بالتدليس عليه. ومنه أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب أو عن تلقي الركبان. ومنه أيضا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تصرية الإبل والبقر، منعها من الحلب لينتفخ الضرع، وجعل الخيار لمن غش في هذه المعاملة. ولذا فإننا سنعرض بأمر الله سبحانه للخيار في عقد البيع، فنبين الأصل في المعاملة أن عقد البيع لازم، عقد البيع نافذ بمجرد إجرائه، لكن في أثناء مجلس العقد هناك خيار يسمى بخيار المجلس. خيار المجلس يعني طوال ما الإنسان في مجلسه له الحق في أن يرجع عن إمضاء البيع، يعني اتفق مع الرجل على أن يبيعه شيئا، يبيعه سيارة مثلا، ثم وهو في مجلس العقد عن له أمر قد غاب عنه، ظهرت حاجته إلى السيارة لا يستطيع أن يستغني عنها، ابنه سيأتي من الخارج ولا يجد ما يركبه في العطلة الصيفية ولم ينتبه إلى ذلك أثناء البيع، ففي أثناء المجلس يقول لي الآخر المشتري عفوا لا أستطيع أن أمضي هذا البيع، ولا تثريب عليه في ذلك. والدليل على خيار المجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان أي البائع والمشتري، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم البيعان من باب التغليب، كما يقال الوالدان، وهو والد ووالدة، الأبوان الأب والأم، يقال القمران أي الشمس والقمر، البيعان أي البائع والمشتري، بالخيار أي لهما الاختيار والنظر في أفضل الأمرين لهم، إن شاء أتم البيع وإن شاء عدل عنه. يبقى إمضاء أفضل الأمرين هذا ما يعرف بالخيار، البيعان يعني البائع والمشتري، بالخيار يعني له أن يختار وأن يعدل عن إمضاء البيع ما دام أنه في مجلس العقد، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني طالما في المجلس يبقى ها هنا يجوز لأحدهما أن يرجع عن إتمام عقد البيع. ونجد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة في الحديث مؤداها ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، أو كما قال يعني لا يجوز له أن يترك مجلس العقد ويعجل بالانصراف منه لإتمام البيع. طب ها هنا نجد إشكالا في هذه المسألة، هذا الإشكال ما أورده البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه باع لعثمان أرضا له بخيبر لقاء أرض لعثمان على مقربة من المدينة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما فلما رأيت أني غبنته بأن ساقني إلى المدينة بثلاث ليال وسقته خارج المدينة بثلاث ليال، عزاء الرب سيدنا عثمان أعطاه أرضا قريبة من المدينة وهو أبعده عن المدينة، قال فلما رأيت أني غبنته يعني كنت أنا الغانم في هذه المعاملة وكانت أفضل لي، قال عجلت بفراقه يعني ترك المجلس حتى لا يستقيله عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وسيدنا عثمان من أسخى الناس من أجود الناس من أكرم الناس رضي الله عنه وأرضاه، وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا وأرضاه. فسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما يعجل بالانصراف من المجلس، لماذا؟ لأنه يعلم أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فعجل بالانصراف حتى يكون البيع لازما ولا يرجع عثمان في بيعه، وعثمان الكريم السخي الجواد لن يرجع في بيعه بأمر الله سبحانه، وهو يبيع ونفسه سخية ويعلم ما وقع في البيع ولكنه أتمه ترضية لابن عمر رضي الله عنهم. طب ها هنا ابن عمر رضي الله عنهما مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ولا يحل له أي لا يجوز لأحد المتبايعين أن يعجل بالانصراف خشية أن يستقيله الآخر، فكيف فعل عبد الله بن عمر ذلك رضي الله عنهما؟ نقول وهذا أمر يسير أن ابن عمر لم يكن يعلم بهذه الزيادة في الحديث، هو يعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولكنه لا يعلم بالزيادة اللي هو لا يحل له أن يعجل بالانصراف خشية أن يستقيله، لا يعلم به، ولو علم بها فحاشاه أن يعجل بالانصراف لكي يكون البيع لازما، وهو يعلم أن ذلك غير جائز، لأن ابن عمر كان من أشد الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان يؤدي المناسك على النحو الذي أداه النبي صلى الله عليه وسلم، يهل من حيث أهل ويركب راحلته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف حيث وقف ويسير حيث سار، شدة اتباع من عبد الله بن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يعلم هذه الزيادة في الحديث لما عجل بالانصراف في بيعه مع عثمان رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. يبقى هذا الخيار يعرف بخيار المجلس، طول ما الإنسان موجود في المجلس، طول ما هذا الخيار موجود وله الحق في العدول عن البيع كيف شاء. وده تطبيقه الآن في المحلات، لما يروح الإنسان يشتري سلعة ويقف يشتري دي بكام، بكذا، طب هات كذا، طب هات كذا، وهو فجأة يجد ان هذه السلع لن تنفعه، ان اللون مش عاجبه، المقاس مش كويس، الثمن غالي الى اخره. طب الراجل نزل السلعة وجابها وقال له الى اخره، ورغم ذلك له الحق في ان ينصرف، له الحق في ان ينصرف، ولا حرج عليه شرعا في ذلك. طب الناس اللي بتعلق لافتة كده يقول لك البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، اقول هذا حقه. حقه ليه؟ مش احنا قلنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ مجرد ان الرجل اشترى السلعة وانصرف بها صار البيع لازما. الا اذا اشترط. اشترط يعني ايه؟ يقولوا طب والله انا واخد الجلبية دي لزوجتي ومعرفش المقاس هيكون مظبوط ولا مش مظبوط، هستأذنك بس تنقيسها، واذا طلع المقاس مش مظبوط اجي اغير. يقول له مفيش مشكلة. يبقى اعطى نفسه فسحة من الوقت، ادى نفسه بقى مش خيار المجلس هنا، لا، هذا الخيار يسمى بخيار الشرط كما سنبينه الان بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يبقى خيار المجلس بينتهي بين تفرق الابدان وانصراف المتعاقدين من المجلس، البائع يذهب الى وجهته والمشتري يذهب الى وجهته، بينتهي هذا الخيار ويصبح البيع نافذا لازما لطرفيه، ما لم يكن هناك نوع اخر من الخيار زي خيار الشرط او خيار الغبن وخيار العيب. فبالنسبة لخيار الشرط، في بعض الاحيان نجد ان هذا الخيار امر صعب لكي ينضبط. لو تخيلنا مع تقدم العلوم والمعارف والفنون والاتصالات في الزمان الذي نحن فيه، نجد ان الناس دلوقتي قطاع كبير من الناس يتعامل من خلال الشبكة العنكبوتية، من خلال النت بيتعامل ويبيع ويشتري من خلال هذه الشبكة. وبهذه المناسبة يعني نحذر، ويعني اخواننا ان شاء الله على قدر من الحصافة ما يجعلهم يعني منتبهون الى شدة هذا الخطر. في بعض الاحيان يجي لك لافتة كده، انت الزائر رقم مليون والف مبروك، ليك جايزة 100,000 جنيه، وابعت الرقم الحساب بتاعك عشان ناخد 100 جنيه ونبعت لك الايه الجائزة. يا سيدي باخصم منها مثلا يعني، لكن طبعا ده كله معروف ان هذا من الحيل والالعاب. وفي نفس الوقت في احيان كثيرة بيكون المفاتيح محطوطة غلط، يعني مش عايز الرسالة دي تبقفل، تيجي تقفل تلاقي هذا المفتاح مفتاح خطأ. فاللي زي كده لا تتعامل معاها لا بغلق ولا بفتح، واترك المكان الذي انت فيه وانتقل الى غيره، لان هتيجي تقفل هتلاقيك فتحت ودخلت في متاهة الى اخر. طيب مثل هؤلاء اللي بيقولك ابعت وكلام زي كده، مجرد ما تبعت رقم الفيزا بتاعك بدأت القرصنة من هذا الوقت. فنرجو الانتباه لهذه المسائل. طب اللي بيشتري من خلال النت وبيبعت الفيزا بتاعت حسابه فعلا وكده، ده خطأ كبير جدا. اذا كان ولا بد ان يفعل يبقى يعمل ايه؟ يعمل فيزا مخصوص خارج الحساب لهذا الامر، يبقى فيها على قد المبلغ اللي هيشتري بيه ولا يزيد على ذلك. لماذا؟ لما يحدث من يعني قرصنة ومن احتيالات كثرت وفشت والى الله المشتكى. يعني ما عادش الحيل ديت من ابناء بلدنا، ده بتجيلك من كل بلد في العالم الان. فاذا لما يكون في تعاقد بواسطة الشبكة العنكبوتية او بواسطة النت، مفيش هنا لا يتصور التقاء الابدان، عشان لما تفترق الابدان يكون في خيار الشرط قد انتهى ولازم البيع. فالعقد بيتم هنا والمجلس بيكون واحد بدليل حدوث الإجاب والقبول معا مع تفرق الأبدان. ودي من النوازل الفقهية، ان ما عادش العقد يشترط ان هو يكون في مجلس واحد. كان زمان الفقهاء بيتشددوا في هذه المسألة ويقول لك لابد ان هو يراه او يسمعه او الى اخره. والناس حتى طبقت هذا الكلام بصورة خاطئة في مجال عقد النكاح. في عقد الزواج لما يجي الرجل يزوج بنته تجد بعض الناس من المأذونين الطيبين يقول للراجل حط ايدك في ايده، الراجل يحط ايده في ايده الراجل يقول لا بص وصباعك ده في صباعه ده، يروح حاطين ايدهم كده وصباعه ومسكين ايدين بعض شدين قوي، العريس هيطير من ايده ماسكه يعني بسم الله ما شاء الله ما يعرفش يفلت. وبعض الناس كمان يروح حاطط منديل فوق ايده، قال ايه علاقه المنديل بالعقد وايه علاقه ان يمسك ايده ولا يسيب ايده بالعقد؟ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. العقد هو الكلمه التي تلفظ بها الانسان، الايجاب والقبول هذا هو العقد. ويقعد يديله خطبه عصماء، قول ورايا يا ابني استخرت الله استخرت الله وعزمت وعزمت على ان اتزوج من ابنتك فلانة الفلانية، ويقعد يوصف فيها ربع ساعة، والراجل لا صلى استخارة ولا صلى اي حاجة، والتاني عمال يقول ورا منه تم ده كذب، اما يقول استخرت الله وانا ما صليتش استخارة، هي بكلمتين اتنين زوجني ابنتك فلانة، الراجل يقول له انا قبلت، انعقد العقد الاجاب والقبول. ده فوق كده كمان العقد بيبقى مكتوب، العقد لا يقبل عقد النكاح الا ان يكون مكتوبا عند الموثق اللي هو المأذون. يعني اللي بنعمله في المسجد ده اشهار، فملهاش لازمه بقى تمسك ايد الراجل ويمسك في ايدك وتحط صباعك على صباعه يبقوا ماسكين في بعض ويتحط منديل، واول ما الراجل يخلص يروح واحد ناتش المنديل. من اين اتينا بكل هذه الامور التي لا تمت الى عقد النكاح بصله؟ يبقى الوجود الناس بالابدان كان قديما هو الامر الشائع بين الناس والامر المعلوم، لكن الان يمكن ان تجرى المعاملات بصور مختلفة. يعني كانت تجرى بالفاكسات، يبعت فاكس للشركة والشركة ترد على الفاكس بما يفيد القبول، ادي اجاب وادي قبول مع وجود هذه الشركة المشترية في بلد ووجود الشركة البائعة في بلد اخر، وعلى الرغم من ذلك تم العقد وانعقد. برضو بيتم بالهاتف بالتليفون، يتصل عليه واعمل كذا وخلاص ويتفقوا خلاص على خيرة الله، حط سماعة التليفون انتهى مجلس العقد. يبقى له ان يرجع طوال فترة المباحثات طوال فترة الاتصالات قبل ما يعلن احد الطرفين قبوله لامضاء العقد. يعني واحد عمل اجاب والتاني ظهر منه القبول خلاص انعقد العقد وتم. قبل هذه المرحلة جاز له ان يرجع. طب احنا في الهاتف مع بعض في التليفون وبنتكلم وبناخد وند في الكلام ممكن ترجع في العقد الى هذا الحد، لكن بعد ما تم الايجاب ولقاه القبول وجب العقد وصار لازما لطرفيهم. يبقى هذا هو خيار المجلس، وفيه بعض النوازل بالنسبة الينا نتيجة التطور التكنولوجي الذي نعيشه. فلا يتصور الان ان يكون المجلس بالابدان فقط، لكن هذا المجلس صار مع تباعد البلدان وتباعد الأماكن يتصور وجوده أيضا كما بينا في النت أو الهاتف التليفون أو من خلال الفاكسات أو ما شابه ذلك، يتصور أيضا هذا الخيار. طب بمجرد انصراف البائع والمشتري أو بمجرد إنهاء مرحلة المفاوضات وإعلان القبول والإجاب الإجاب والقبول صار العقد لازما ووجب لطرفيه. طيب يبقى انتهى بالنسبة الينا خيار المجلس، لكن بقي بعض الانواع الاخر من الخيارات، من ذلك خيار الشرط. طب انت اتفقت مع الرجل واشتريت، قلت له بس هرجع البيت الاول اشوف المقاس مظبوط للمدام ولا المقاس مش مظبوط، اشتريت وقلت له طيب والله انا يعني ما فيش مشكلة خلاص انا بعت لك بس هتديني 3 ايام اشاور، ما قلتلكش في الثلاث ايام دول ان انا مش هبيع، يبقى خلاص البيع لازم. هذا يعرف بخيار الشرط. والاصل في خيار الشرط ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه ان حكيم ابن حزام كان يغبن في البيعات، يغبن يعني يشتري بثمن ازيد من ثمن المثل ويبيع بثمن اقل من ثمن المثل. يعني يجي يشتري الحاجة غالية يجي يبيع الحاجة رخيصة. والناس سبحان الله متفاوتون في هذا الأمر، يعني في ناس عندها حرص شديد على الدنيا، وفي ناس لا تقبل، وفي ناس تعرف تجيب القرش ازاي. يعني في الطفل وهو صغير ابوه كده يوري له 100 جنيه شايف ديت يا ابني، يقول له عايزك تجيبها من تحت الارض، يديله فرقه تدريبيه يطلع الفلوس ازاي ويجيب الفلوس ازاي، يقول لك ده يعرف يجيب القرش من الهوا. ليه؟ دربه منذ الصغر على هذا الامر. وفيه طفل ابوه يبعته عنده 5 6 سنين بخمسة جنيه يجيب كيس عيش ولا حاجة، ياخد فرقة تدريبية قبل ما ينزل. الخمسة جنيه تلفها كده اهو، وتروح ماسكها جوه ايدك ومطبق صوابعك عليها، ايوه الاربع صوابع دول تبقى جوه منهم، والصباع ده هو يقفل اي هوا يخش له، ممكن لو دخل هوا تاخد برد ولا تتعب ولا حاجة، يقفل ايده كده، تعالى ما افتح ايدك كده، يفضل يعافر معاه يقول لا تمام الله يفتح عليه. ايدك دي ما تفتحهاش فين غير وانت بتدفع الفلوس. الواد ماشي ايده كده قافلها زي الحديد، علمه منذ الصغر كيف يحرص على المال. وفيه اللي العملية ما شاء الله يعني مش فارقة معاه، فبالتالي بيطلع من شابه اباه فما ظلم، يتغبن وهو بيبيع، يتغبن وهو بيشتري، وهكذا. والناس متفاوتون، يعني سبحان الله كما ان تربة الارض التي خلق منها متفاوتة في ألوانها وأشكالها وعناصرها، كذلك كان الناس متفاوتين في كل هذا. سنعود. ومن ثم لما حكيم بن حزام رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قريبا لأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاه، وكان يغبن في البيعات، فقال صلى الله عليه وسلم معلما إياه: من بايعت؟ فقل لا خلابة، ولي الخيار 3 أيام. لا خلابة أي لا خديعة ولا مكر ولا غشة. يبقى أما يجي عامل إنسان يقول له ما فيش خديعة وما فيش مكر في البيع، يعني ما تغشنيش ولا تخدعني، يبقى غش او خدع رد عليه. وطبعا هذا الامر سواء اشترط ام لم يشترط. الامر الثاني: ولي الخيار 3 أيام، يعني لي ان اختار امضاء البيع او العدول عنه 3 أيام. 3 أيام يختار يتم البيع او يعدل عن البيع وفقا لارادته ووفقا لمشيئته. هذا ما يعرف عند العلماء بخيار الشرط، يعرف عنده العلماء بايه؟ بخيار الشرط. يبقى بيختار السلعة اشتراها والبيع نافذ، لكن بعد 3 أيام اما ان يلزم البيع وينفذ، واما ان يرد السلعة المشترى الى بائعها ويقبض الثمن. وده امر كان الجماعة في مصر عندنا في الريف يقول لك يعني ايه بالمشاف، يعني يقول لك انا كان يشتري عزك الله بقرة جاموسة ويدفع ثمنها، وكان ممكن يبقى جزء يسير من ثمنها او ما يبقيش، ويقول له طيب انا ايه اخدها بس برضو لما شاور. خلاص هيشاور يعني هيرجع ويسأل الناس، وده انت لا ده كويسة ده لقطة ما تسيبهاش يا عم، ده جات غالية ده كذا، يقوم يرجعها لصاحب. فكان بيحدث ان هو اشترى البهيمة مثلا ب10,000 ب12,000، يديله 10,000 ويفضل ال2,000 جنيه، يقول له هشاور دي بتاخد يوم بتاخد يومين، المهم ما بتعديش ال3 أيام وبيكون اما رجع له الفلوس او رد البهيمة واخذ الثمن. فسبحان الله في احد الايام رجل من اهل الريف اشترى جاموسة ودفع الجزء الاكبر من ثمنها، يعني مثلا هي ب12 دفع 10 فضل 2000، خدها عنده حلبها اكلها نامت، صبحت راح يفطرها لقاها ماتت. طيب النهارده بقى كانت المشكله الفقهيه بقى هنا، هل هذه البهيمه على ملك البائع لوجود خيار الشرط ام على ملك المشتري؟ فالراجل راح يسال والتاني بيطالبه يقول له يا عم انت عندك 2000 جنيه، يقول له عم 2000 جنيه اذا كان اخدتها وماتت انا مالي، يقول له سبحان الله ده اجلها انا دخلي انا كمان. فسبحان الله ها هنا تكون الاجابة عن هذا السؤال، البيع تم ولا ما تمش؟ البيع تم ونافذ. ايوه ونافذ، يعني هذا الرجل مدين بباقي الثمن. طب امال خيار الشرط ده؟ ده خيار الشرط ده هو رخصة بتعطيه حق العدول عن العقد في هذه المدة، مدة الثلاث ايام. حب يعدل عن عقد البيع بيعدل عن عقد البيع ويرجع عنه، فله الحق في ان يرد البهيمة ويأخذ الثمن. طب البهيمة ماتت عنده، الفقهاء يقول لك تلفت عنده، يعني عطبت عنده، ماتت عنده، فله الغرم وعليه وله المغنم. يعني اذا كان باعها وكسبت 2003 هو اللي ياخده، مش هدوهم للراجل الاولاني. واذا ماتت برضو يكون المغرم عليه. طب انكسرت وهي ماشية وتمنها نزل، برضو يكون المغرم عليه، لان عقد البيع تم. ولا يعني وجود الخيار في هذه الحالة ان عقد البيع غير نافذ او انها ما زالت على ملك الاول، لكن هذه رخصة تعطي للمشتري حق الفسخ في اجل معين. لما يفسخ العقد ويرد المشترى او الشيء المبيع يقبض الثمن حينئذ. طب هي ماتت عنده دون ذنب او جريرة، دي سبحان الله دي امور قدرية، هذه امور قدرية. طالما ان الرجل الاخر لم يتسبب بشيء في موته، هو ممكن الرجل اللي باع يتسبب في موتها؟ طبعا ممكن، ودي ايضا كانت قصة، ولا استطيع ان اقول قصة طريفة، لكن هي قصة فيها عظة وعبرة، يعني لمن تجرأ على حرمات الله سبحانه. فالرجل برضو في الريف يسمن العجول من اجل الايه؟ الاضاحي، عشان يجي في العيد ويبيع. فكان عنده ثور، ثور كبير كده، حاجة ما شاء الله. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم سماها في حديث الصدقة حرزات الأعين. كان بيأمر المصدقين يقول وإياك وكرائم أموالهم واتقي حرزات الأعين، يعني بيعلم الناس اللي بيجمعوا الزكاة ما تروحش كده تشوف الحاجة الضخمة الكبيرة تروح سحبها وماشي. الزكاة تؤخذ من المتوسط لا من الرضيء ولا من المتميز. واتقي حرزات الأعين، يعني اللي الواحد بيخبيه كده عشان ما حدش يشوفه يديله عين يكومه، يوم يقول لك ايه الحاجه ده، ايه اوعى تاخد منها الزكاه لان نفس صاحبها لا تطيب. الحاجه المتميزه دي سيبها له وتاخد من الوسط لا من الرضيء ولا من المتميز. فهذا الرجل كان يربي ثورا، كان شديد الضخامه وما شاء الله عنفوان كده وفتوه. فكان في وسط البهايم كل واحد يشوفه يقول له هو ده، هو اللي انا عايزه للاضحيه. فكان الرجل غفر الله لنا وله يأخذ الثمن من الناس، وخلاص الطور ده بتاعك هو علمه عشان تبقى عارف، بس انت هتاخده ولا هتسيبه؟ يقول انا ما عنديش مكان، هاخده احطه في الشقة، احطه فين يعني، انا يومه مع العيال. يقول له طيب هتسيبه، انت قدامك 10 ايام على العيد، يبقى تسيب الاكل بتاعه. يا سيدي ما انت واخد ثمنه، انا واخد ثمنه دلوقتي، انما هياكل من معايا، ياكل ادفع ثمنه. يروح واخد كمان 200 300 400 جنيه ثمن اكل هذه البهيمه في الايام المتبقيه، وممكن يزيد عن ذلك يعني. فنفس الطور ده يجي واحد تاني يشتري يروح بيعه له، يجي واحد تالت يشتري برضه يروح بيعه له، يجي واحد رابع باعه يجي 7 8 مرات. طب هيعمل ايه بقى العيد؟ ما الناس ده مستنيه اول يوم وده اول يوم وده اول يوم، وواحد يقول له لا تاني يوم، اصل انا اقول له مش فاضي، لا ده الجزار مش هيجيلي غير تاني يوم. عمل ايه؟ راح جاي يوم الوقفة وراح سمم الطور، سمه باب اجله، وكل واحد بقى يجي يقول له يا سيدي معلش اجرك على الله، ربنا يعوضك خير، ربنا يجازيك خير بنيتك، وهو برضه ربنا يجازيه خير بنيته برضه السيئة دي والعياذ بالله. فسبحان الله، يعني هذا يعني غش وخداع وقلة ديانة لا يجوز ابدا لمن يؤمن بالله واليوم الاخر وانه سيقف بين يدي ربه سبحانه ان ياتيه. فهذا الامر لو علم يكون الغرم ها هنا على من سمى هذه البهيمة، الناس دي كلها ترجع عليه. انما لو حدث هذا الامر زي الرجل اللي اشترى البهيمة وخدها في بيته تحت عينه واطعمها واصبحت فاذا بها وقد ماتت اجلها، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. كل نفس حتى البهائم حتى الدواب لها اجل، اذا انتهى اجلها اقول سبحان الله فارقت الروح البدن. فهذا الخيار يعرف بخيار الشرط، ان الانسان يشترط لنفسه مدة لكي يشاور لكي يكون البيع نافذا بعدها. والعلماء فيما يتعلق بخيار الشرط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلابه ولي الخيار ثلاثة ايام، جماهير العلماء ذهبت الى ان الشرط لا يزيد عن ثلاثة ايام، وذهب بعض الفقهاء في خلاف معروف بين اهل العلم الى انه يجوز ان يزيد عن ذلك وفقا لتراضي المتبايعين. يعني ده امر في مسألة خلافية بين اهل العلم في هذه المسألة. يبقى ده يسمى خيار الايه؟ خيار الشرط. يعني المجلس تفرق وتفرقت الابدان بانتهاء المجلس، وعلى الرغم من ذلك يوجد شرط وهو اللي بيعرف بخيار الشرط، اللي هو في حديث حكيم بن حزام لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ولي الخيار ثلاثة ايام، او كما قال صلى الله عليه وسلم. عندنا من الخيارات ايضا بخلاف خيار المجلس وخيار الشرط، عندنا نوع يعرف بخيار العيب او خيار الغبن. الانسان يشتري السلعة ويكتشف انه قد غبن او غش فيها، وده امر الحقيقة بقى شائع والى الله المشتكى. يعني في بعض الاحيان، وده امر الحقيقة امور مؤسفة لما نتكلم فيها، كانت عربية نقل جايبة كراتين زيت ومقفولة والزيت مبقى عليها من بره، وتشوف الزيت كده شكله حلو ونازل، والكرتونة 12 ازازة بتتباع ب60 جنيه، يعني الازازة ب5 جنيه. الناس خارجين كان امتى؟ في اواخر الشهر وقت ما بيقبضوا. كل واحد خارج يلاقي العربية واقفة وبتبيع الزيت يروح على طول مطلع من المرتب بتاعه وشاري، وواخد الكرتونة ايده تتلغمط من الزيت كده اللي عليها، يا سلام، يبقى عايز يحطها على هدومه زي العطر بالظبط. يوصل البيت يفاجأ ان الازايز متعبية ايه؟ متعبية حلبة، الازايز كلها متعبية حلبة، والى الله المشتكى. حقيقة يعني امور كثيرة تحدث لقلة الايه؟ الديانة. يعني سبحان الله العظيم، كأن الناس لا تؤمن بيوم البعث، يعني كأن ما فيش رجوع ولا انقلاب إلى الله عز وجل. يعني لسان حالهم يقول إن هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر. سبحان الله العظيم، لا في بعث ولا نشور ولا حساب. فالغش كثر في هذه الأيام وفشى إلا من رحم الله عز وجل. يعني سبحان الله، في امور كثيرة جدا تيجي حضرتك اللي بيربم البهائم والدواجن تبص تلاقي هرمونات والى اخر الحاجة، تبقى عمر كتكوت كده وتلاقيها قد كده اهو، الفرخة الصغيرة تلاقي قد البطريق الكبير كده اهو ما شاء الله. على كام يوم بقى؟ ما فيش شهرين، قبل شهرين وتلاقيها ما شاء الله حاجة ورمة قد كده. السمك دلوقتي يقول لك سمك وحيد الجنس، برضو بالهرمونات والكيماويات. طب التأثير على الانسان ايه؟ الفاكهة يديها هرمونات، تبص تلاقي لونها مستوي وهي نية، الحاجة صغيرة كده تلاقيها تكبر. الخيار يتحط في الصوب بالكيماويات وما شابه ذلك. الخيارة تتخلع من المكانة من الارض, اتشالت من الارض ونزعت من النبات وعمالة تطول. يعني لدرجة بعض اصدقائنا قاس الخيارة بالمسطرة لقى طول 2 سنتي في البيت عنده, في البيت عنده ولسه الخيارة بتكبر وتعمل زن كده زي الترانس بتاع اللمبة النيون. سبحان الله العظيم. الجبنة بقى واللبن ولا حرج, وحطه فورمالين عشان خاطر ايه ما اللبن ما يبصي ما يجبنش. طب الفورمالين ده انت عارف بيأثر على الناس ازاي؟ تعرف ممكن يعمل فشل كلوي عند الناس, ممكن يعمل فشل كبدي, ممكن يؤدي لسرطانات. هو لا يعني ذلك, هو اهم حاجة عنده الربح. يعني انا ومن وراء الطوفان والعياذ بالله. فكثر الغش وفشى حتى تروح تجيب حتة لحمة ربنا وسع عليك كده يعني, وتروح تجيبها الراجل الحتة انت شايفها حمرة الدهن بقى من الناحية التانية البعيد عنك, يروح قطع لك الحتة كده وما شاء الله بحرفية. توصل البيت طبعا انت داخل بقى ما شاء الله عنتر ابن شداد في زمان, اول ما تفتحها تسمع موشحات اندلسية ما سمعتهاش في حياتك. يا خبتك, انا مش قايل لك ما تشتريش حاجة, انا مش عارف ايه, والله ما ادري اللي قطع. لا هي بس دي جايه منين؟ من ناحيه تانية. لما يحب يزود من الدهن اللي قدام منه, اللحمه فوق والدهن من تحت منه, خد وقطع وحمل, الى غير ذلك من الغش في الموازين في كل المجالات الا من رحم الله عز وجل. يعني حتى صار الان مجال الكيمياء هذا من اخطر المجالات اللي بيتم التلاعب فيها وغش الناس بها. فمن تعرض لمثل هذا الغش, لمثل هذا الغبن, ماذا يفعل؟ الشرع وعندنا في الإسلام جعل لذلك مخرجا, وهو بخيار الغبن أو خيار الغش أو خيار التدليس. وله في الفقه الإسلامي عدة صور, له عدة صور. من هذه الصور نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان, نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان. الناس كانت تأتي من البادية إلى المدينة بالسلع, يوم يخرج التجار إليهم ليتلقوا الجلب, يعني يتلقوا السلع اللي هم جايين بيها. طب يتلقوا السلع ليه؟ لان اللي جايين من بره دول ما يعرفوش تمنها ايه, فيشتروا منهم بثمن الذي يريدون. الامر الثاني لو دخلوا الى البلد الذي قدموا اليه وباعوا بالسعر الذي يريدون لباعوا برخص, هيبيعوا الحاجة رخيصة ويرخص الثمن على الناس. لكن اللي جاي دوت يقابلهم عارف ان السلعة دي بتتباع بكذا, هياخدها بثمن اقل عشان يربح هو, فلا يكون من جلب الناس الى المدينة سبب في رخص الاسعار, رغم ان السلعة لما تأتي وتزيد بتؤدي لرخص الاسعار, هم يحولوا دون ذلك. وبعض اهل العلم استند الى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان او عن تلقي الجلب للقول بعدم مشروعية السمسرة, قالوا بعدم مشروعية السمسرة, واستفادوا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد. ابن عباس رضي الله عنهما فسرها بقوله لا يكون له سمسار, لا يكون له سمسار, يكونش السمسار ليه؟ ليبيع السلعة برخص, ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. واستند ابن عباس الى ذلك في النهي عن ان يكون الرجل سمسارا لمن جاء من خارج المدينة, واستند ابو حنيفة الى هذا الحديث والى فهم ابن عباس رضي الله عنهما للقول بعدم مشروعية السمسرة جملة واحدة, على الرغم من ان جماهير الفقهاء على القول باباحتها ما خلت من سبب آخر يؤدي إلى تحريمها كغش ونحوه. استند الفقهاء أيضا إلى هذا النوع من الخيار لإبطال بيع التصريف, بيع التطرية الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ترك الناقة أو البقرة بغير حلب مدة فينتفخ الضرع فيظن من يرغب في شرائها أنها حافل أي ضرعها ممتلئ باللبن وهذه عادتها فيغبن فيشتريه. وأيضا بيوع التدليس والدلس هو الظلمة لأن فيها غش وفيها تدليس أي كأنك أظلمت على المشتري وخدعته فبعت له السلع المعيبة وهو يجهل بالعيب. فمن رحمة الله عز وجل بنا أن جعل للمشتري الحق في العدول عن إمضاء البيع وذلك في هذا الخيار في خيار الغبن أو خيار التدليس أو خيار الغش والذي نعيش معه بأمر الله سبحانه في لقاء قابل لانتهاء الوقت المخصص لنا في هذه الحلقة إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.